يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنتم كذا حياكم الله وحيا الله المستمعين.
هذا السائل أبو إبراهيم يقول: متى يؤمر الأطفال بالصلاة جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا بلغ الذكر أو الأنثى سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة، ويحرص عليه من ناحية تعليمه كيفية الوضوء وكيفية الصلاة، يتعاهده الأب، يتعاهد الابن الأب من ناحية الذهاب به معه إلى المسجد، والتأكد من الولد كل وقت هل صلى أم لا، وبخاصة إذا فقده يعني ما رآه في المسجد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول أبو إبراهيم: نرجو من فضيلتكم النصيحة في كيفية التعامل مع القرآن، هل الختمة تكون في رمضان أو في سائر السنة أو في الأسبوع مأجورين؟
الجواب: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد، الحزب الأول من أول القرآن إلى نهاية النساء، والثاني من أول المائدة إلى نهاية براءة، والثالث من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل، والرابع من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان، والخامس من أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، والسادس من أول سورة الصفات إلى آخر سورة الحجرات، والسابع من أول سورة الأعراف إلى آخر القرآن، وبناء على هذا يختمون القرآن على هذا الترتيب يعني في سبعة أيام، ويحرص الشخص على أن تكون ختمته في صلاح الجمعة، لأن الملائكة يستغفرون له حتى يمسي، وفي يوم الجمعة ساعة الاستجابة، فيحرص الشخص على أن تكون ختمته في أول نهار الجمعة، وذلك من أجل حصول استغفار الملائكة له وحصول الساعة التي فيها الإجابة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض الناس قد مثلا يستطيع أن يختم القرآن في يوم وفي يومين وفي ثلاثة أيام، وكل شخص على حسب حاله من جهة نشاطه ومن جهة إمكانياته بالنظر إلى الأعمال التي أنيطت به، ولكن يحرص على الأوقات الفاضلة مثل وقت رمضان، ولا يقتصر الشخص على قراءة القرآن، لكن يضيف إلى ذلك معرفة معاني القرآن، يعرف معاني القرآن، فيعرف مثلا معاني مفردات القرآن، ويعرف الناسخ والمنسوخ، ويعرف أسباب النزول، ويعرف معاني الآيات من جهة دلالة الألفاظ من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع، وكذلك المعنى العام للآيات، وكذلك يعرف ما اشتملت عليه الآيات من الأحكام، ويستعين بالكتب التي تساعده على ذلك، فإنها متوفرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل يا شيخ عن مقدار السفر المبيح لقصر الصلوات والفطر، وهل يقدر بالكيلو أو بالعرف؟
الجواب: السفر تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون محرما. وغرضي من ذكري أنواع السفر أن الشخص إذا سافر سفرا محرما فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع، ولا من جهة القصر، ولا من جهة الإفطار في رمضان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبما أن الله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يتعاونوا فيما بينهم على الإثم والعدوان، فلا يعين المسافر سفرا محرما فيرخص له في الفطر وفي القصر وفي الجمع، فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر في رمضان. أما إذا كان السفر واجبا، مثل إنسان سافر للحج من أجل أن يؤدي فريضة الحج، هذا لا مانع، السفر الواجب والسفر المباح، وكذلك السفر المستحب، كل هذه لا مانع من أن يجمع الإنسان ويقصر. والمسافة هي في حدود 80 كيلو. إذا كانت المسافة في حدود بيقطع في حدود 80 كيلو، فإنه يترخص برخص السفر، هذا من جهة المسافة. أما من جهة المدة، فإن الشخص إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، لا من جهة الجمع ولا القصر، ولا من جهة أيضا الإفطار في رمضان. ما إذا كان دون هذه المدة فإنه يترخص برخص السفر، وكذلك يترخص برخص السفر إذا كان السفر مثلا واجبا أو مباحا أو مستحبا. إذا كان في الطريق فإنه لا مانع من أن يترخص برخص السفر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: أبو سالم فضيلة الشيخ، متى يجب القضاء والكفارة معا حفظكم الله؟
الجواب: هذا السؤال مجمل، لأن الشخص عندما يفطر في رمضان فإن الشخص هذا يختلف، قد مثلا يكون ذكر وقد يكون امرأة. فإذا كان رجل فيقضي فقط إذا قضى الأيام التي فاتته من رمضان، يقضيها في المدة التي بين رمضان القادم ورمضان الذي أفطر فيه، ولكنه لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، يجعلها قضاء عن رمضان، لأن صيامها ما أبيح إلا لمن عجز عن الهدي. إذا حج قارنا أو متمتعا وعجز عن الهدي فإنه يصوم 3 أيام، صامها قبل العيد أو يصومها في أيام التشريق، وغيره لا يجوز له أن يترخص بذلك. فهذا عليه القضاء فقط. وإذا فاته رمضان، إذا أدركه رمضان ولم يقبل أيام من رمضان الماضي وتأخيره هذا لغير عذر، فإنه يقضي بعد انتهاء رمضان ويكفر عن تأخيره القضاء. هذا إذا كان الشخص ذكرا، وهكذا المرأة لو أفطرت في رمضان فحكمها حكم الرجل على هذا الوضع. لكن قد مثلا تفطر المرأة بسبب مثلا أنها تخاف على ولدها أو تخاف على نفسها، إذا كانت تخاف على ولدها وعلى نفسها فإنها تجمع بين الأمرين من ناحية القضاء، ومن ناحية الكفارة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو مراد يقول: إذا أراد الشخص شيخا يصلي بالليل، كم عدد الركعات وما أقلها؟
الجواب: الناس يختلفون من جهة الرغبة ومن جهة القدرة البدنية ومن جهة ظروف الشخص العملية. فالشخص على فكل شخص على حسب حاله. ولهذا أبو بكر لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوتر قال يعني أمره أن يوتر قبل أن ينام، وعمر كان يوتر في آخر الليل. الناس يختلفون من ناحية قدرتهم ومن ناحية يعني تمكنهم، وكذلك من ناحية الظروف الملابسة للواحد من ناحية التزاماته وارتباطاته. فبعض الناس قد يتأخر في النوم، قد يتأخر كثيرا في النوم، وبعضهم قد يتقدم، فكل شخص على حسب حاله. ولو أن الشخص صلى بين المغرب والعشاء ما تيسر له ولكن يؤخر الوتر إلى ما بعد صلاة العشاء فإن هذا يكفيه عن صلاة الليل. ولو أنه صلى ما تيسر له ما قدر عليه بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الراتبة، صلى ما شاء ما تيسر له ثم أوتر بعد ذلك كفاه ذلك. وإذا كان يتمكن من القيام آخر الليل فإنه يصلي حسب قدرته من ناحية الكم وكذلك من ناحية الكيفية، لأن بعض الناس قد يطيل الصلاة، يطيل القيام، يطيل القراءة، ويطيل الركوع والسجود وما ذلك، وقد يخفف على حسب حاله، لأنه قد يكون الإنسان مثلا متعبا وقد يكون مريضا أو ما إلى ذلك. فكل شخص يصلي على حسب حاله قائما أو جالسا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
الجواب: من المعلوم أن هذه الشريعة كاملة. يقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشخص لا بد أن يسير على منهج هذه الشريعة من جهة الأصل ومن جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الزمان ومن جهة المكان، فيتقيد بهذه الشريعة على هذه الوجوه الخمسة. لكن قد يحصل تغيير من ناحية المكان أو تغيير من ناحية الزمان أو من ناحية الكيف أو من ناحية الكم، تغيير بدون مبرر شرعي، ويقرر ذلك على أنه هذا هو الأمر المشروع، فيكون هذا فيه ابتداع. قد يزيد مثلا، قد يزيد زيادة لكنها ليس لها أصل في الشرع. وتكون البدعة في الأقوال وتكون أيضا في الأفعال. وفيه كتب مؤلفة في البدع مثل كتاب السنن والمبتدعات، في كتاب الإبداع في مضار الابتداع، وفي كتاب اسمه البدعة يقرب من 900 صفحة. المقصود أن هذا العلم الذي هو الابتداع هذا مخدوم، وفي إمكان السائل وغيره الذين يتطلعون إلى معرفة هذا الموضوع بإمكانهم أن يشتروا الكتب التي تتيسر لهم في هذا الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، هل دعاء الركوب يختص بالسفر فقط أم هو شامل في السفر والحضر؟
الجواب: من صفات هذه الشريعة العموم، ومعنى العموم أن التشريعات التي جاءت في القرآن والتشريعات التي جاءت في السنة الأصل فيها العموم، ولهذا جاء الخصوص مقيدا لبعض الأشخاص ولبعض الأحوال. ولهذا يقول الله جل وعلا للرسول صلى الله عليه وسلم: خالصة لك من دون المؤمنين. ولما جاء رجل في عيد الأضحى وقد يريد أن يضحي بعناق لم تبلغ السن الشرعي، فعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذنه في ذبحها، فقال له: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وبناء على ذلك فما يصدر فما جاء في القرآن وما جاء في السنة يكون الأصل فيه العموم، إلا إذا دل دليل على الخصوص على تقييده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الشخص الذي يكثر من الطلاق على زوجته؟ هل يقع مثل هذا الطلاق؟ وما حكم تكرار مثل ذلك مأجورين؟
الجواب: مما يؤسف له أن الرجل يتزوج الزوجة ولا يكون في فكره منهج يسير عليه من جهة تعامله مع زوجته فيما يصدر منه عليها، ولا يضع لها منهجا تسلكه من أجل أن تتعامل معه حسب هذا المنهج. فكل واحد منهم يتعامل مع الآخر تعاملا عشوائيا، ولهذا تكثر المشاكل بين الزوجين. والمفروض أن الشخص إذا تزوج زوجة وضع لها منهجا يتفق معها عليه، لا بالنسبة لما يريده منها ولا بالنسبة لما تريده منه، وبناء على وضع هذا المنهج يكون سير الزوج وسير الزوجة على هذا المنهج. أما ما يقع من طلاق وهو كثير، وإذا بحثت عن السبب وجدت أن السبب تافه. وقد سألني شخص قال إن رجلا أمر زوجته أن تصنع له فطورا، وصنعت الفطور ولم يكن على الوجه الذي يريده، فمسك رأسها وضربه بالجدار حتى ماتت. والذنب الذي ارتكبته ما هو؟ هي اجتهدت وعملت هذا الفطور اعتقادا منها أنه يرضيه، وهو لم يضع لها الأشياء التي يريد أن تعملها له حتى يفطر بها. وفيه مسائل كثيرة يأتي السؤال عنها، وإذا بحث عن السبب وجد أن السبب تافه. فأنا أنصح الرجال والنساء عليها أن السير على هذا المنهج، وهو أن يحصل اتفاق بينهما على الخطوات أو الخطوات التي يريدها كل واحد من الآخر، وتكون هذه الخطوات سائرة على منهج العدل وعلى منهج الشرع، يعني ما يكون فيها إفراط ولا يكون فيها تفريط. فقد يطلب الرجل من الزوجة، قد يطلب منها أمورا محرمة، ومن المعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك قد تطلب الزوجة من الزوج أمورا محرمة، أو تطلب منه أمورا لا يستطيع أن يحققها بسبب عجزه عنها، ولكنها تصر أن يحقق لها ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن العدل والإحسان أن يسود الاتفاق بين الزوجين على أسس سليمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، رجل صلى المغرب ورأى في ثوبه دم يسير، ثم سأل عنه وصلى، وبعد العشاء علم أن الدم من جسده، ماذا عليه؟
الجواب: إذا كان هذا الدم يسيرا فمن قواعد هذه الشريعة أن اليسير مغتفر، لكن إذا كان كثير فالواجب عليك أن تغسله. والشخص عندما يصلي ويجد في ثوبه نجاسة وما علم بها إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة سواء كان إماما أو كان مأموما، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل أرسل بسؤال، كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص. يقول: الشيخ عبد الله سلمه الله، ولدت لي بنت، وقلت لرجل قريب لي: إن شاء الله إذا كبرت هذه البنت فهي لك. وحينما كبرت أتاني الرجل لإنفاذ العهد الذي بيني وبينه، وبعد أن استأذنت البنت قالت البنت: لا أريد يا أبي هذا الرجل لي زوجا، وقالت بأنها ترفضه بتاتا. وأخبرت الرجل فقال: أحلف لي بأنك سمعت هذا منها وإنك أنت لم تكن السبب، هل أخذ بعهدي له فأزوجه ابنتي التي كبرت، أم أرفضه لرفض ابنتي له مأجوري؟
الجواب: هذا اللفظ الذي صدر منك هذا مجرد وعد، ولكنه وعد في أمر لا تملكه. ومن المعلوم أن الشخص لا يجوز أن يزوج ابنته إلا حسب الطريقة الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. واستئمارها أن تخبر وأن تقول لا أو تقول نعم، يعني لا بد من النطق بالنسبة للثيب. أما بالنظر للبكر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى تستأذن، وإذنها صماتها. وهذه البكر لما استأذنها أبوها قالت: لا أريده. فلا يجوز للأب أن يكره هذه البنت من أجل الوفاء بالوعد الذي وعده هذا الرجل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم مشكورا فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجهد. هذه